يعلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، الحمد لله رب المشارق والمغارب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية. أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته. فسبحان من شرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، حياكم الله أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي هو بعنوان ترجمان القرآن على هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة نسائم الرحمة الفضائية المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي العاملين عليها والقائمين عليها، إنه على كل شيء قدير. أما بعد، غاية الإسلام وغاية القرآن هي تربية الإنسان على الإيمان وعلى القرآن، وقد أمر النبي العدنان عليه الصلاة والسلام بتأديب الأبناء على القرآن، وكان أعظم ما امتن الله به على نبيه هو تأديبه بأدب وخلق القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وكان أعظم وسام على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. الله عز وجل زكى النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء وزكاه كله، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وحملت القرآن في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. وهكذا يتبين وتتضح لنا معالم الإسلام. إذن معالم الإسلام تربية وبنيان للأخلاق والإحسان بروح الإيمان، ليرتفع هذا البناء عاليا شامخا يناطح الجوزاء في عنان السماء. فما أعظم أيها الأحبة أن يترجم القرآن إلى خلق وإلى سلوك بين الناس، ينشر الرحمة ويحث على الفضيلة ويقيم قواعد العدل، حتى تأتي التربية على القرآن أكلها وثمارها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن. فنحن نقول دائما ولا زلنا نكرر، نحن نريد أبناء يحفظون القرآن، ونريد ناس يحفظون القرآن ويعملون بالقرآن، ليس حفظا فقط بل عمل بالقرآن، يطبقون القرآن، يتدبرون القرآن، حتى يصبحوا في يوم من الأيام كل منهم ترجمانا للقرآن. فاستكمالا لما تحدثنا عنه في حلقات سابقة حول هذا المنهج المبارك، منهج نور البيان، يعني يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا معنا بإذن الله تبارك في هذه الحلقة فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن الشيخ وليد الشرقاوي، المشرف العام أو مشرف على منهج التربوي في منهج نور البيان وفي دور التحفيظ. أهلا وسهلا شيخ وليد، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والقبول. أيها الأحبة الكرام، يمكن إحنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى في انتظار مشاركتكم واستفساراتكم وأسئلتكم. أي أب وأي أم مسؤولين عن تحفيظ أولادهم للقرآن الكريم، أو أي معلم للقرآن الكريم، أو أي معلم للقرآن الكريم مثلا يرون سلوكيات خاطئة يفعلها الأولاد، يريدون علاجا لهذه السلوكيات، بإذن الله تبارك وتعالى نحن في انتظار أسئلتكم على مدار هذه الحلقة، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والقبول والإخلاص، إنه نعم المولى ونعم النصير. شيخ وليد، يمكن احنا رأينا في حلقات ماضية، وكان معنا في هذا البرنامج في حلقات في هذا البرنامج ترجمان القرآن، أولاد، وشفنا أولاد ما شاء الله لقوة بالله يقرؤون المصحف، ممتازين جدا مثلا في الحساب في الإنجليزي، أولاد مثلا يستشهدون بعبادة ملحة الإعراب، يمكن كثير من الناس لا يعرفون ما هي ملحة الإعراب، أو حتى لا يحفظون هذا المتن، يعرفوها بشرحها، يعني مثلا الفعل الماضي في مضارع. المهم يعني أنا رأينا ما شاء الله يعني تفوق هائل في المستوى العلمي فيعني لو طفل عنده علم ما شاء الله هكذا ولكن بدون تربية فلا فائدة. فنحن نريد لابد أن يسير الطفل مثلا على خط تربوي ومنهج تربوي. فمن أين نبدأ؟
أشكركم على هذه التقدمة،
وأسأل
الله تبارك وتعالى أن يقبلنا وإياكم،
آمين،
وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجه الكريم. بعد الحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حضرتك وضحت أمر هام جدا. أولا أنا أشكر قناة الرحمة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ نسائم الرحمة دائما،
آمين يا رب العالمين،
وأن يحفظ العاملين عليها،
آمين يا رب.
أخي الحبيب فضيلة الشيخ طارق السعيد حفظه الله،
نعم،
اجتهد وقدم برنامجا علميا هائلا وهو الآن يسير في تطويره،
نعم، وإحنا حتى كذلك استضفنا الشيخ طارق معنا يعني في كذا حلقة، فحتى الشيخ طارق تكلمنا كذلك يعني يمكن عن منهج تربوي بأسلوب مثلا بسيط وموجز، وكذلك تعلمنا عن المنهج العلمي.
نحن نتواصل معه لأن كما بينت فضيلتكم أن المنهج العلمي فقط وتعليم الأولاد فقط هذه قضية خطيرة، لأنني الآن أعلم الطفل فيتعلم أشياء قد يجهلها معلمه في المرحلة الابتدائية. يعني ليس كل المدرسين في المرحلة الابتدائية يقرؤون القرآن مثلا بالتجويد بالأحكام،
أكيد،
لكن هذا الطفل خرج بعد 3 سنوات ونصف تقريبا أو على أقصى حد 6 سنوات بدأ يقرأ القرآن كاملا أو يحفظ أجزاء منه وبالأحكام وبالتجويد. إذن هناك أخطاء قد تصدر من المعلم أو المعلمة، فبعلم هذا الطفل قد يتجاهل على معلمه أو يجهل عليه بسوء تعبير أو ينتقده أمام زملائه أو يسخر من المعلم وغير ذلك. هذا ليس انتقاصا للمعلم، ولكنني أقول المنهج العلمي فقط والتحصيل العلمي فقط بدون تربية هذا خطأ كبير جدا.
نعم. طيب يعني مثلا لو طفل مثلا في بيتعلم في منهج نور البيان،
نعم،
لأن دخل مثلا مدرسة في الصف الأول الابتدائي،
نعم،
هو ما شاء الله يعرف يقرأ أي موضوع في مصحف وحفظ،
نعم،
القرآن ومثلا مادة الحساب الإنجليزي الرياضيات أي مادة هو ما شاء الله متفوق فيها،
نعم،
مثلا لو لقى الأستاذ عنده مثلا في المعهد أو بيقرأ آية مثلا نسي حكم أو حاجة مثلا حكم الأخفاء
أو صدر منه سهوا،
نعم،
خطأ،
الطفل زي كده يقول له إذا لا أنت قرأت خطأ فيحرجه قدام،
نعم، أمام زملائه.
فما الحل ومن العلاج؟
الحل أن يؤدب الطفل،
نعم،
وتأديب الطفل هذه مسؤولية كبيرة جدا، والحقيقة نحن دائما نلقي اللوم على الطفل. الطفل أخي الحبيب عبارة عن قارورة، عبارة عن زجاجة شفافة، نعم، إذا وضعنا فيها الماء فليس لها لون، إذا وضعنا فيها اللبن فأصبح لونها أبيض، إذا وضعنا فيها سائل لونه أحمر فأصبح لونها أحمر، هكذا الطفل، نعم،
بل قد يصل يمكن المعلم لما يسمع مثلا من الطفل هذا القول مثلا الطفل يحرجه ويقول له لا انت كده بتقرأ غلط، فممكن قد يضطر المعلم الى الاساءة الى ما يتم،
نعم، نعم، لمعلميه ايضا،
نعم،
لمعلم الطفل لانهم علموه العلم وغفلوا عن ان يعلموه الادب،
نعم،
والادب في المقام الاول يلزمنا، الادب هو الاساس في هذه العملية. لذلك اسمح لي حضرتك يعني أخذ حضرتك والمشاهدين إلى جولة في بيئة الطفل. نحن عندنا التربية الإسلامية تقوم على 3 أسس، أسس شرعية، فالأساس الأول مثلا وهذه من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الوالدين، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه الحنيفين،
نعم،
نعم. إذن التأثير الأول على الطفل هما الوالدين، ثم التأثير الثاني الصديق، وأجري بحث في المرحلة الأخيرة وذكر ذلك الدكتور محمد راتب النابلسي أن 60% من سلوكيات الطفل المكتسبة أخذها من صديقه، وهذا كلام يقدر، هذا كلام له تقدير،
المرء على دين خليل،
نعم، أحسنتم. ثم الأساس الثالث في التربية وهو البيئة، البيئة المحيطة بالطفل، وهذا ظهر واتضح لنا من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال كان في من كان قبلكم رجل قاتل 99 نفس، الشاهد من الحديث أن هذا الرجل حين عرض قضيته على العالم وأراد التوبة فمن الذي يمنعك من التوبة؟ ولكن اخرج من قريتك. إذن هذه البيئة لن تساعدك أبدا على أن ينصلح حالك فيها، فيخرج من بيئته. فأنا مع الوالدين معذرة في البيت، هل نحن نيتنا في إنجاب الأولاد أصلا هي لله؟ طيب ما دامت هي لله تبارك وتعالى، ماذا صنعت لولدي قبل أن يصل إلى الدنيا؟
يعني إذن لابد أولا أن يحدث تغيير للأباء والأمهات قبل الأبناء.
حتما ذلك. لذلك أنا اسمح لي، أنا قلتها جملة لا أدري إن كنت وفقت فيها أم لا، قلت أنا أتحدث عن نفسي، أنا أحتاج إلى تربية، أنا أحتاج، المتحدث وليد الشرقاوي يحتاج إلى تربية، معي حضرتك؟ فأقول نريد أن نربي من يقوم على تربية أبناء المسلمين. حضرتك أي رجل يريد أن يؤسس شركة ماذا يصنع؟ يأتي بخبراء ودراسة جدوى لهذه الشركة. جاءتنا وجاءنا أعظم مشروع وهو الذرية، أعظم رزق من الله جل وعلا وهي الأبناء، ولكننا لم نعد لتجهيز هذه الذرية لكي تكون قائدة رائدة لدينها فخرا لنبيها صلى الله عليه وسلم، لكننا أنجبنا وخلاص. المرأة تسعد بحملها، لكن هل ترأي هذا الجنين وهو في بطنها؟ سهل التستري الإمام العابد قال إنني أعالج ولدي وهو في صلبي، فأفعل الفعل الصالح أو العمل الصالح رجاء أن يرزقني الله الولد الصالح.
الله جميل.
يعني رأيت كيف وهو في صلبه وهو يفعل الخيرات رجاء أن يرزق الولد الصالح. ثم إذا ما نزل الولد هذا الطفل البريء الذي هو على الفطرة إلى الدنيا، ماذا نصنع به نحن الوالدين؟ كيف نتعامل معه؟ هناك أشياء خطيئة جدا إذا ما عقدنا مقارنة بين السلفي وبين الصحابة وهم يربون أبنائهم، وبين الصالحين من بعدهم وهم يربون أبنائهم، وبين تربيتنا نحن لأبنائنا، نجد أننا سوف نحاسب حقا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نحن نسعى إلى أن يكتسب الطفل بعض العادات السيئة ودون قصد منا، وبعض الألفاظ الخاطئة التي نلومه عليها بعد ذلك من بداية حياته. فمثلا أم أنس ابن مالك رضي الله عنه قبل أن ينطق وتعلم الكلام قالت له يا أنس قل لا إله إلا الله، يا أنس قل لا إله إلا الله، دعي الولد لا تفسديه. قالت والله إنما أنا أصلحه، إنما أعده لمهمة، أعده لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم في حياته، وقد عرفت الدور الذي سيقوم به ولدها. صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وهي امرأة، لذلك أنا أوجه الحديث إلى النساء، البيوت تضج من شكوى وهي الزوج يا شيخ سيبني للأولاد.
صح، هذا ما كنا نتكلم عنه.
الزوج
يعني مثلا الولد في التربية اللي نعمل إحنا
ماذا أصنع؟ لا شك أن هذا حمل ثقيل جدا على المرأة. لماذا؟ لأنها أصلا لم تكتسب تربويات تساعدها وتؤهلها على تربية ابنها. لذلك هي فإن وتقول الزوج يتركني لتربية الأبناء. طب أنا أضرب مثل صفية بنت عبد المطلب، مات العوام بن خويلد وترك لها الزبير، ربته تربية الرجال من أول يوم في حياته، وكانت تحمله ما لا يطيق لأنها تريده رجل، تريده يدافع عن دين الله تبارك وتعالى. لذلك أول من حمل سيفا في الإسلام كان الزبير بن العوام. كانت تضربه، ليس معنى ذلك أن الضرب مباح، لكن لها نية في ذلك.
وهذا ما نريد، يعني نحن نريد جيل الصحابة، جيل أبي بكر وجيل عمر وجيل
أي رسمي. نعم، يتحمل المسؤولية، لأننا نعاني اليوم كبارا وصغارا من عدم تحمل المسؤولية. كانت تضرب الزبير ضربا مبرحا، حتى قال له أحد عمامي والله إنك تبغضينه. فأنشدت تقول من قال أني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب، يعني يزداد عقله ذكاء ويهزم الجيش ويأتي بالسلام. هذه التربية. من الذي ربى الإمام أبو حنيفة؟ أمه. من الذي ربى الشافعي؟ أمه. قالت أطلب العلم يا شافعي
وأنا
أكفيك.
نعم.
أم الإمام أحمد كانت توقظه بالليل وتسخن له الماء ولازال طفل صغير.
البخاري كذلك.
أي نعم، أحسنتم.
توفي والده وتولت رعايته أمه.
أمه وتحمل أم الإمام أحمد ولدها إلى المسجد ليصلي الفجر في جماعة ثم تنتظره حتى تعود. هذه التربية نحن نحتاج إليها كثيرا جدا، أن نفهم المسؤولية. أنا أعجبني مقولة لمصطفى صادق رافعي، قال: هناك فرد قد بنى أمره على أن أمة تحمله. بمناسبة كلام حضرتك في تحمل المسؤولية، هناك فرد قد بنى أمره على أن أمة تحمله، فهو يعيش بأضعف ما فيه، لا يستطيع أن يتقوى. لماذا يتقوى أصلا وهو محمول؟ هو لن يحمل شيئا. وهناك فرد آخر قد وضع الأمر على أنه يحمل أمة، فلا يجد في نفسه قوة إلا ضعفة. هذه الذرية أمانة، فنحن نحتاج إلى أن نربيها تربية صحيحة سليمة.
طيب شيخ وليد، طيب ممكن برضو بعض المشاكل ليه مشكلة الضرب؟ للأسف مثلا لو الأم جاءت عليه ابنها مثلا، أو حتى في الدور أو في الكتاتيب، أول ما يستخدم مع ابنها أو الأم مثلا تستخدم أول وسيلة، وسيلة الضرب.
هذا لأنها تجهل الوسائل الأخرى، ولأنها ليس لديها صبر ولا طاقة ولا تحمل للطفل. الوالد قبل أن ينجب يريد طفل ينزل من بطن أمه ومعه المصحف، أي نعم، يريد أن يجود القرآن بدلا من أن يصرخ ويبكي، يريد أن يجود القرآن. هذا حلم.
كما قيل كذلك أن للطفل حقوق كذلك هو في بطن أمه.
أي نعم نعم،
يعني هو في بطن أمه لا حقوق.
وربما مثلا كان أحد المعلمين القائمين على تعليم أبناء المسلمين أو أحد المحفظين، وابنه لا يجيد حفظ القرآن أو لا يستطيع حفظ القرآن، ملكات الطفل بسيطة
يعني
لا
تؤهله.
مثلا هو محفظ، أنا أضرب مثل يعني، فهو الآن عنده غيظ في نفسه، إزاي أنا أحفظ أولاد المسلمين وابني مش حافظ، فيضرب. وكذلك المرأة في بيتها تتعجل الضرب. وطبعا لنا دور كبير جدا مع المعلمة في دور الحضانة إن شاء الله نذكره، أيضا تتعجل الضرب. لكن هناك سبل كثيرة جدا تستخدم وطرق تستخدم قبل استخدام العصا. يعني استخدام الضرب رقم 13 تقريبا، هناك نظرة الحد،
يعني في 12 وسيلة.
أي نعم، أنا أقول بعضها على سبيل العجالة. يعني مثلا الطفل إذا اعتاد النظرة الحدة حين يخطئ، يعني تنظر إليه نظرة حدة وتمعن النظر فيه ليعلم أن ذلك خطأ، يعرف أن في حاجة مش مضبوطة. مع هذه النظرة الحدة مثلا أهمهمة، هكذا حرمان الطفل من شيء يحبه. هذه وسائل، مثلا شيء اسمه حصالة الحسنات والسيئات، الأعمال الصالحة وأعمال غير الصالحة. فأراغب الولد، أنت عملت حاجة كويسة أحط اسمك هنا، حاجة مش كويسة أحط اسمك. هذه وسائل. ثم التأنيب والعقاب قبل الضرب. ولا يفوتني هذا الأمر أن أقول للأم ارحمي ابنك شوي.
وكذلك قبل أن ضربه يمكن من وسائل ذكرها كذلك النظر الحادة.
إيه نعم ذكرتها. نعم النظر الحادة ذكرتها. لكن أقول بمناسبة التوبيخ أو اللوم والعتاب، نحن لا ندع لأبنائنا مجالا إلى أن يلوموا أنفسهم. لا لا، إحنا بنوبخه، إحنا بنقول له مثلا، ويكون هو الإبن الأكبر ولا ننتفت إلى أن هذا الإبن هو قدوة لإخواتي الصغار. لا لا، أنت مش نافع، أنت كده وحش، أنت أخطأت، أنت أخطأك، وأنت أنت أنت أنت، ونهدم هذه الشخصية. وكثرة اللوم والعتاب الولد أصبح يقول هذه إسطوانة أنا أسمعها من أمي، خلاص قولها من أبي خلاص. فمطلوب، الله أقسم بالنفس اللوامة في القرآن، أنا ألومه أقول له هذه الفعلة خطأ، وقف مع نفسك بس كده وشوف الله يرضى عليك لما تعمل هذه الفعلة ولا لا. أم الطفل يبقى عنده وهو صغير. أي نعم وهو صغير، حماد بن زيد كان يسير معه ابنه 3 سنوات ونصف تقريبا أو 4 سنوات، فأخذت ابنة من الأرض، ابنة ليس لها قيمة، فقال له والده دعها اتركها. قال: يا أبتي، تبنى شيء ملوش قيمة. قال: لو أن الذين كل الذين مروا بهذا الحقل أخذوا تبنى، أيبقى في هذا الحقل شيء؟ قال: لا. ووضعها من أول يوم. ابنة الربيع بن خثيم،
هذه التربية.
ابنة الربيع بن خثيم تقول له: يا أبتي أذهب ألعب. قال: لا يا بناتي، اتقي الله وقولي خيرا. 3 سنوات، اتقي الله وقولي خيرا، فإنني ما وجدت اللعبة في كتاب الله إلا مذموما، فلا تقولين ألعب أبدا. وانظر حضرتك شوف التقويم. أم أنس بن مالك تقول له: قل لا إله إلا الله من أول يوم. والربيع بن خثيم يقول لابنتي: لا تقولي أذهب ألعب. طيب وماذا نقول نحن لأبنائنا؟ أحيانا الأمهات بيسعدهم أن الولد بيعمل أي حاجة، حتى لو غنى أغنية، ابني بيعرف يغني، تعال يا فلان شوف ابني ولو تراقص وقلد من رآه يغني يتبسط قوي، يبقى متخيل ان هو ابنه كده هيكون نابغة. هو نابغة بس في ايه؟ لم توجه ثقافة. لا شك ان لدينا ثقافات عجيبة جدا في الطفل، ويجب ان توجه من اول يوم لخدمة الدين.
كلام جميل والله، جزاكم الله خير شيخ، ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا حاجة ام اسماء.
اهلا وسهلا بك يا استاذ محمود.
الحمد لله،
حياك الله وحيا الله بس الكريم.
حياكم الله وبياكم.
قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. فحث الله تبارك وتعالى على تربية الابناء، وعلى ان الرجل كان الله تبارك وتعالى هذه الآية توافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإن كل راع مسؤول عن رعيته، وإن التربية بالابتسامة لها أثر عظيم في نفسية المتلقي. قال الله تبارك وتعالى في حق سليمان عليه السلام: فتبسم ضاحكا من قولها، كأنه رضي الله عليه السلام يريد أن يبين كيفية تربية جنوده على شكر النعمة بالابتسامة. وإن التربية بالقدوة والله لها أثر عظيم. فكان إياس رضي الله عنه وأرضاه والده يقول: إني أربيه كأنه والدي. وأن نرى الشيخ محمد حسان بارك الله في عمري كأنه قدوة لوالدي عليه رحمة الله، كأنه كان قدوة لوالدي، فكأن والده ورباه حتى يكون قدوة له. هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله دخل مرة على أولاده، فكان رضي الله عنه وأرضاه يعاملهم معاملة حسنة، فدخل مرة على أولاده رضي الله عنه وأرضاه فإذا بهم يغطون أفواههم ويسيرون إلى الغرف، فقال لزوجتي: ما بالهم؟ قالت له: إنهم يتعشون الليلة عدسًا وبصل، فهم يكرهوا أن تقبلهم ويعتاد على ذلك وأن تشم رائحة البصل. فبكى وقال: أي أبناتي، أي بنياتي، أيسركم أن تتعشون السمين وأن يؤخذ بوالدكم إلى النار؟ فبكينا وقالوا: لا والله. وكان ولد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه إذا جاء لفراشه ينام بعد أن ولي الخلافة فيقول له: يا أبي قم ارد المظالم. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يعني أم أسماء، بارك الله فيك والله، يعني مدخلة طيبة، ربنا يبارك فيها يا رب. طيب عذرا شيخنا بس اتصال آخر. السلام عليكم. الأخت مريم، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ محمود. انا مريم عشان فهمي، وبحب البرنامج بتاعك قوي.
ربنا يبارك فيك يا مريم. مريم من
ممكن
اسبانيا.
انا اقرا شويه عشان اخويا يقرا.
طيب ماشي، اتفضلي يا مريم.
طيب: بسم الله الرحمن الرحيم. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تضليل، وارسل عليهم طير ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل، فجعلهم قسم.
جزاكم الله خيرا يا مريم،
سبحان
الله وبارك فيك.
اخويا يقرا اهو.
طيب اتفضل.
السلام عليكم يا شيخ محمود.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا اسماعيل فهمي من برشلونه.
يا مرحبا يا اسماعيل،
كيف حالك؟
اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيد الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور.
جزاكم الله خيرا.
الذي خلق سبع سماوات سباقا ما تراك.
نعم. جزاكم الله خير اسماعيل، ربنا يبارك فيكم. يعني شيخنا اسماعيل ومريم ما شاء الله من اسبانيا، من مدينه برشلونه، هم من مثلا المحبين لهذا المنهج المبارك، منهج نور البيان. هم دائما يتمنوا حتى لو المنهج يصل اليهم باذن
الله. ان شاء الله تبارك.
وباذن الله نعرف كذلك بعد ما نستقبل هذا الاتصال، نعرف كيفيه التواصل مع حضرتك.
انا استسمحكم بس نعم. الاخوه اللي بتتصل مع الاخوات
نعم.
يكون في يعني
باذن الله
اختصار في عرض
حسن باذن الله تبارك. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا يا اختي خديجه.
قال الله تعالى: وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ويكتب له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فتربية الأبناء أمانة في رقبة كل أب وأم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيجب على الوالدين أن يوظفوا أولادهم حسب قدراته، فمن الآباء من يوظف أولاده حسب قدراته وحسب طاقاته. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فيجد ذلك نتيجة ومنهم من يوظف أولاده قدوة فيكون قدوة حسنة لجميع الناس ومنهم من يوظف أولاده قدوة سيئة فكيف ذلك؟ كما قال القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء فيجب على كل أب وأم أن يوظفوا أولادهم قدوة تربية إسلامية فهم مسؤولون عنهم يوم القيامة وسيعلقون في أعماقهم فماذا يفعلون في هذا اليوم؟ والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخت خديجة على هذه المداخلة الطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وفي جميع مشاهدينا الكرام إنه على كل شيء قدير. يعني يا شيخنا لابد أن نركز على شيء هام ألا وهو القدوة. وأول قدوة يعني لابد على الأب والأم إن هم يجعلوا العيد يقتدوا بها هو النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ربنا وسلم أصحابه. طيب شيخنا إحنا يعني طلعنا على هذا المنهج التربوي وحضرتك عن منهج الاستبيان في منهج التربوي وحضرتك عامله بعنوان هل يعني كل أسئلة فيه هل فما الغرض من هذا وما الهدف من هذا؟
نعم ومن فضل الله جل وعلا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحن نريد أن ننتقل الآن بالطفل إلى الحضانة. أول بيئة يتعامل معها الطفل بعد البيت الحضانة أو مكتب تحفيظ القرآن. يلتقي الطفل في الحضانة بشخصيتين المعلمة والأخت الكريمة الفاضلة العاملة اللي بيسموها الدادة. فلابد من تقويم سلوكيات المعلمة ولابد من تهذيب تربوي للعاملة. هذا أمر مهم جدا. وإلا هذه الأخت الفاضلة لو لم يكن عندها شيء تقدمه لأبنائنا لا يمكن أن تقدم لهم شيئا تربوي. وهناك تصارع رهيب جدا داخل الحضانة الواحدة بين الفصول تنافس في المستوى في المنهج. هذه مطالبة بأنها تنهي قاعدة في وقت معين فمشغولة جدا بإنهاء القاعدة ولو على حساب الأطفال ولو كان ذلك هدما لأخلاقيات وسلوكيات الأطفال ولو تنازلت عن بعض التربويات أو كل التربويات في سبيل أنها تصل إلى تحقيق هذا المنهج. كثير جدا تنافس بين الفصول في حضانة واحدة، تنافس بين الحضانات المختلفة في البلدة الواحدة، تنافس بين البلاد. هذا أمر طيب أن نسارع في الخيرات، هذا أمر طيب. لكن ماذا استفاد أبناؤنا؟ وماذا لو خرج هذا الطفل بعد أن يقرأ القرآن قراءة سليمة ويحفظ ثم يسب ويشتم أو معذرة يأخذ ما ليس له أو يكذب أو يعند أو مشاكل كثيرة جدا جدا هي داخل الطفل كامنة ولم تعالج لأنها لم تعالج في البيت. حضرتك لم يربى أبناؤنا من أول يوم على الخوف من الله سبحانه وتعالى وإنما تربى الولد مثلا على الخوف من العفريت. في عفريت؟ فيش عفريت. البعبع؟ في بعبع؟ فيش بعبع. لكن في الله سبحانه وتعالى. لماذا لا نربي الطفل من أول يوم على الخوف من الله؟ إذا ما أخذنا بيده إلى الحضانة فهذا الطفل مؤثر. يعني هناك ابنة طفلة رأت من معلمتها شيء فقالت هذا الشيء ما تعلمته في البيت وأظنه خاطئا. قالت لها يا أبلة على فكرة أنا متهيألي الحاجة دي بمنتهى الأدب حقيقة. فأشارت إلى المعلمة بمنتهى الأدب. إذا من الممكن أن يأتي الولد إلينا ليربى ممكن أن نستفيد نحن منه. فهذه المعلمة في مشروعنا المشروع التربوي الاستبيان أنا أسأل فبدلا من أن أقول لأخي محمود مثلا صلاة الصبح جميلة صلاة الضحى جميلة صلاة الضحى دي لها فضل كبير قوي صح يا شيخ محمود؟ أيوه. خلاص يبقى أنا بلفت نظر الشيخ محمود أنه يصلي الضحى. لكن أنا لما أقول له أنا الشيخ محمود أنت مش عرفت فضل صلاة الضحى؟ أيوه نعم. هل صليت الضحى النهاردة؟ هل
هنا حضرتك عملت المنهج ده؟
هذا منهج الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن ليس من عندي. الله سبحانه وتعالى قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
نعم.
إذن جاحد نعمة ربنا سبحانه وتعالى جاحد نعمة الله تبارك وتعالى يخجل إذا عذب في النار خلاص لأن جزاءه من فعله أو من صنيعه. فدارت الأسئلة حول هل.
نعم. طيب شيخنا احنا تكلمنا وقلنا يعني حضرتك عن منهج مثل المعلمة.
نعم.
واحنا بنركز الكلام على المعلمة.
المعلمة
لابد يكون اللي بيعلم الأطفال امرأة. لماذا وليس رجل؟
لا نقول لابد أن يعلم الأطفال امرأة ولكن هي لديها صبر.
نعم.
عن الرجل
أكثر عن
الرجل. نعم الله سبحانه وتعالى أودع فيها أمومة حنان رحمة رأفة أكثر من الرجل. يعني قد يبكي الصبي الصغير وبجواره والده وبعدين لا يقوم لإسلامه.
هي تعتبر مثلا يعني
فهي تتحمل
ذات أمه
هي نعم تتحمل حضر. تتحمل من الطفل ما لا يستطيع الرجل أن يتحمله.
طيب يا أخوانا كذلك قد يسأل يمكن كثير مشاهدين الكرام الآن كيفية التواصل معكم ودوركم مثلا في القاهرة أو في محافظات مصر.
والله نحن بفضل الله جل وعلا لنا إشراف تربوي في جميع محافظات مصر تقريبا.
و انا سمعت ما شاء الله الكتب ليه يعني حتى المنهج هذا المنهج التربوي والعلمي كذلك وصلوا ما شاء الله لفرنسا
بفضل الله جل وعلا
والدول الأوروبية
فعلا هذا المنهج. بعض الإخوة نقلوا إلى فرنسا
نعم وإلى الحمد انتقل من المحلية
بفضل الله جل وعلا حقيقة.
طيب لو واحد يسأل كيفية التواصل معكم
يعني أعطي رقم الهاتف مثلا.
طيب خلاص ماشي يعني لو كده أي حد يريد مثلا رقم أو التواصل مع فضيلة الشيخ وليد الشركاوي بإذن الله تبارك وتعالى يتصل بالكنترول ويأخذ رقم الشيخ وليد.
نعم
نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا.
بارك الله
نعرف بشأن كده. طيب شيخنا المنهج بقى ندخل في المنهج.
أدخل فيه
ذاك المعلمة علاقة من ضمن المنهج علاقة المعلمة بربها.
نعم
فحضرتك من ضمن الأسئلة مثلا حضرتك تقول للمعلمة يعني هل قمت الليلة بنية إصلاح وهداية أبناء المسلمين؟
أيوة نعم.
وما الغرض من هذا السؤال؟
كثير جدا ما يحدث خلل في الفصل. يعني تتصل أختي مثلا تقول أنا مش عارف الولاد حصل لهم إيه، توقفوا عن الحفظ تماما ولا يستوعبوا أي شيء أنا بقوله، أنت حضرتك عملت إيه؟ مش هم اللي عملوا إيه؟ ربما يكون أنا لي ذنب، حرم الأولاد مني هذا الخير بسبب ذنوبي. الله سبحانه وتعالى منع القطر من السماء وموسى عليه السلام يدعو ومعه 70,000 مؤمن أن ينزل المطر ولا ينزل المطر بسبب رجل يصر على المعصية من 40 سنة. فقد أكون أنا لي معصية، هذه المعصية حرمتني من أوصل هذه القاعدة أو المعلومة إلى الأطفال، إلى جانب أنها ما دعت الله تبارك وتعالى لأن يهدي ويشرح قلوب الأطفال لتقبل هذا العلم الشرعي. إذا تقيم الليل، هل فكرت مرة تقيم الليل لله وأنت تقيم الليل لله سبحانه وتعالى وأنت ساجدة تدعي ربنا سبحانه وتعالى إن هو يشرح صدور الأطفال أولادك؟ هتقول أولادي أنا ما جوزتش ما عنديش أولاد، لا، أولادك اللي في الحضانة، ولو أولادك حضرتك في البيت دول بيقدموا، إحنا بنقدم أولاد المسلمين عن أولادنا. تخيل حضرتك ربنا هيربينا أولادنا بفضل الله جل وعلا برزق تربيتنا لأبناء المسلمين. فهل حضرتك ربيتي، هل دعوت الله تبارك وتعالى أن يشرح صدور هؤلاء وقلوب هؤلاء لتقبل هذا العلم؟ زي ما حضرتك أنا سألها سؤال عن النية.
نعم.
شغالة ليه حضرتك؟ حضرتك قرأت هذا السؤال.
النية. هذا العمل وجه الله
سبحانه. هل تقصدين بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى؟ شغالة ليه حضرتك عشان بضيع وقت؟ كثير جدا من الأخوات تقول ذلك. كثير أخ محافظ، أنت حضرتك شغال لي محافظ لأن ما فيش وظيفة تانية.
صح. اعتبر وظيفة.
هذه نية.
نعم.
هذه ليست نية.
يعني من ضمن ما أذكر عندكم في دور منهج نور البيان يعني تذكر قصة أن معلمة في يوم من الأيام المسؤولين على هذه الدور سألوها
نعم.
دي مثلا بتعلمها الأولاد وليه مثلا بتعمل الأولاد معاملة حسنة، قالت لهم لأن الطفل ده اللي أنا بعلمه سيكون سبب أو سينور لي قبري في يوم من الأيام.
نعم جزاك الله خيرا. أنا أذكر لكم هذه الرؤية من أخت مدرسة
نعم
كانت تعمل على تعليم وتأديب أبناء المسلمين وتعليمهم القرآن، لكنها كبيرة في السن وأجهدت فقررت أنها ما تشتغلش تاني، قالت خلاص. فتحكي فتقول في هذه الليلة التي قلت فيها أنني أخذت قرار بأنها لا تعمل مرة أخرى، تقول رأيت رؤية وكأنني في أرض المحشر والشمس تدني من الرؤوس وكل يريد أن يستظل بشيء ولا يجد، الشمس عمالة فوق الرؤوس مفيش. قالت وكله يستجير من حرارة الشمس، وإذا بأطفال مسلمين كثيرين جدا حواليا، كل طفل منهم بيرفع شمسية علشان يظلل نعم يمنع وصول الشمس إلى رأسي. فقامت وقررت، قالت والله لا أترك هذا العمل وأحب أن أموت وأنا أعمل هذا العمل لله، لا تعمل لله
الله.
ثم لو لم تصحح هذه النية فلا بد أن تعلم المعلم ويعلم المحفظ أن القرآن حجة لنا أو علينا،
فلابد يعني.
وحديث أبي هريرة أول ثلاثة تصعر بهم النار منهم قارئ للقرآن، كان يقرأ القرآن ويتعلم القرآن ويعلمه لكن بدون نية.
فهذا
لابد أن تقف المعلمة مع ربها ليه هي شغالة، إيه رسالتها، هي عايزة تحقق ايه؟ عايزة حسنات؟ ايوة نعم، انا عايز حسنات، عدد الحسنات من اول ما اصحى من النوم، لا من قبل ما انام، انا ببيت اني ان انا بنام علشان جسمي يستريح، علشان قدام مني معركة الصبح.
اما بقى لو هي مثلا بتعمل كأنها وظيفة فللأسف
هذا اجر دنيوي.
نعم. طيب برضو كذلك شيخنا من ضمن الاسئلة حضرتك بتسألها للمعلمة، يعني هل تحرصين على قراءة ورد قرآني تتعبدين به لله سبحانه وتعالى؟
اي نعم انا اسألها الان وهي تسمعني.
اي معلمة دلوقتي بتشاهدنا؟
اي معلمة الان تسمعني. اي محفظ قرآن الان يسمع، هل حضرتك وانت تحفظ الابناء ابناء المسلمين القرآن وهي المعلمة بتأخذ بيد الولد من اول الف الف آ الف همزة آ الى ان يقرأ في المصحف ويختم ختمات كثيرة، طيب انت حضرتك فين؟ هل لك وقفة مع ربك؟ هل لك ورد قرآني؟ هل لحضرتك جزء كل يوم تقرأه بنية التعبد، ولا انت بس يعملها وظيفة خلاص؟
لابد ان تكون قدوة للأولاد.
طبعا طبعا، وانا استشعر حلاوة هذا القرآن بتدبره، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. فهذه اساءة في حق، يعني قالوا يعني ان اي شيء اي واحد له صنعة بيتذوق هذه الصنعة، يعني قالوا عجان السم بيدوقه، قالوها كده بالبلدي، يعني هذا رجل، فكيف بمن يعمل في القرآن ولا تذوق حلاوة القرآن بقراءة وتدبر؟
مثلا تحث الأولاد على قراءة القرآن ويراجع مثلا الورد الفلاني الورد كذا، وهي كذلك لا تراجع،
وهي لا تراجع وهي لا تحفظ وهي لا تقرأ ولا تتدبر. أنا أريد أخي الكريم في هذا الأمر، أريد أن أنقل الأم والوالد والطفل والمعلمة والعاملة والشيخ المحفظ أن يتعاملوا مع الله سبحانه وتعالى.
صح.
مع الله سبحانه وتعالى، لأن هذه لذة قيمة لو خرجنا منها بمنهج علمي فقط، فالعلم وحده كثير جدا من الشباب تعلم وتطاول على أساتذته بالعلم.
نعم.
هذا مرجئ، هذا عميل، هذا مش عارف، سبحان الله، وأين من أنت؟ أنت حصلت علم ولم تحصل أدب. لذلك هي أزمة مجتمعنا اليوم، يعني إلا من رحم ربي، والتي نعاني منها داخل البيت وفي غير البيت، هو تحصيل العلم بدون تعليم لهذا العلم.
طيب كذلك برضو شيخنا، يعني ده كان عن علاقة المعلمة بربها.
نعم. برضو طبعاً أكيد هناك أسئلة أخرى،
أسئلة أخرى كثيرة، لكن حتى
يعني
نعم. فعلاقة المعلمة بالطفل بقى، يعني دلوقتي كنا عن علاقة المعلمة بربها، أما علاقة المعلمة بالطفل فمن ضمن الأسئلة حضرتك تقول مثلا لو أحد الأطفال مثلا أخذ شيء مثلا من دور الحضانة، فهل المعلمة تلقب هذا الطفل بالسارق أو مثلا كذب في شيء معين تلقبه بكذاب؟
أحسنتم، هذا سؤال طيب جدا.
طيب نعرف الإجابة ولكن عذرا بعد هذا الاتصال.
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ محمود.
حياكم الله وإياكم.
جزاك الله خير على هذا
الزمان. وإياك ربنا يبارك فيك يا أختي نسى.
وبارك الله في الشيخ محمد حسان، الشيخ محمود حسان، وجميع عاملين على قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك. نعم تفضلي. أي نعم حضرتك.
بارك الله فيكم جميعا.
امين يا رب العالمين. اسالكم دعاء.
وجزا الله خير الشيخ امين انصاري والشيخ عبد الوهاب الداوودي.
امين يا رب، اتوسع الله بركه في جميع
المساجد. جزاكم الله خيرا.
اللهم
امين.
حياك الله.
احياكم الله
بك. محمود.
سيد تفضلي يا اختي مصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي جعل في السماء بروجا
وجعل فيها طيب مش هم
جعل فيها سراجا وقمرا منيرا، هو الذي جعل الليل والنهار فجرا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما
الذين يبيتون
لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.
جزاكم الله خيرا.
خيرا جزاك يا شيخ محمود. أسألك الدعاء ليوسف الشعباني يا شيخ محمود.
أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يشفيه ويعافيه وأن يجعلك بإذن الله تبارك وتعالى من الربانيات. إنه على كل شيء قدير. طيب اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا شيخ أحمد.
ازيك يا شيخ محمود؟
الحمد لله بخير ربنا
يبارك فيك. إني أحبك في الله.
أحبك الذي احتلني من أجله ربنا
يبارك. أقرأ؟
طيب ولكن أوجز يا أحمد عشان نبدأ نستفيد من فضيلة الشيخ.
ماشي، أختي هتقرأ وراي.
طيب حسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصالهم في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
يا أحمد أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، اوصلها كلها.
أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
طيب جزاكم الله خير، معلش والله سامحنا يا أحمد بس عشان الوقت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا يا فاطمة.
ازيك يا محمود؟
الحمد لله بخير.
ممكن أقرأ؟
طيب يا ريت يا فاطمة حتى لو آية أو آيتين.
ممكن أقرأ؟
اتفضلي يا فاطمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي أخرج المرعى
والذي قدر فهدى
الأحوى سنقرئك فانتم.
طيب جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا فاطمة. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي.
ازيك يا شيخ محمود؟
الحمد لله بخير.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
جيت لسه أنا عايزة أسأل سؤال قبل ما أقرأ.
نعم اتفضلي.
عايزة أسأل سؤال قبل ما أقرأ.
اتفضلي.
جيت أنا جيت يعني من مدة أسبوعين ثلاثة ختمت القرآن. فعايزة يعني إزاي؟ فعايزة إزاي يعني بس ما أنسهوش هراجع إزاي؟ يعني ما أنسهوش فإزاي يعني؟
يعني ورد يومي المراجعة اليومية يعني للقرآن الكريم.
طيب ينفع أقرأ؟
نعم تعرف بإذن الله تبارك وتعالى.
أيوة.
إذا لو كنت بعتينا أخت آلاء
أقرأ أول سورة النساء؟
طيب يا ريت قبل ما تقرأي توطي صوت التلفزيون تخليك معانا على التليفون.
حاضر. أقرأ ينفع أقرأ؟
تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك أخت آلاء. لو كنت بعتني أخت آلاء في الحلقات الماضية يمكن مع على مذكر الشيخ اللي كان معنا من دولة قطر هو ابنه الشيخ أسامة، وبرضه في حلقات ماضية تكلمنا عن كيف لا أنسى القرآن وكيفية تثبيت حفظ القرآن، ولكن بإذن الله تبارك يعني اليوم سنستفيد من الشيخ وليد حتى لو تبقى وقت في نهاية البرنامج سأجيبك، حتى وإن لم يتبقى وقت بإذن الله تبارك وتعالى انتظرنا في الحلقة القادمة سأجيبك عن هذا السؤال. الشيخ وليد نرجع لسألنا مرة أخرى، هل تلقب المعلمة أحد الأطفال بالسارق أو الكذاب؟
هذا خطأ تربوي كبير جدا من المعلمة.
نعم.
وكثيرا ما تعاني الأول أنا يعني اسمح لي لأن هذه لله سبحانه وتعالى الأخوة اللي بيتصلوا عشان يقرأوا من القرآن على الأقل يكون متقن الآيات التي يقرأها لأن الدنيا كلها بتسمعه.
وهذا ما نريد أن نوح عليه في كل حلقتين لابد من التجويد.
هذا أمر ما أنا أرفضه تماما. هذه آيات بسيطة فقط بيقرأها يعني الأخ أحمد قرأ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نريد أمثلة لهؤلاء لكن إحنا مش نتعلم قراءة القرآن.
وأهم شيء برضو كذلك بنتوا عليه لابد من المنهج التربوي.
أيوة نعم طبعا.
وتطبيق القرآن.
والله أنا أريد استحضار نية، أنا أصلا بتصل ليه، أنا أصلا بقرأ ليه في القناة.
نعم.
أريد يعني أريد كل عمل نفعله تقول له نية. أعود بك إلى الفصل.
نعم.
نخش الفصل إن شاء الله شيخ
المعلم.
الآن الولد اشتكى قال يا أبلة يا أبلة بقى يا مس أي حاجة بقى عشان ما حدش يقول علينا حسب كل. وعلى فكرة هذا الاستبيان يصلح لأن يكون في أماكن وللأماكن الأخرى يعني له مستويات.
نعم.
يعني ما يقال
لكن افضل ان يكون لها يعني يا ابله يا معلمه
اي حاجه بقى هو في
مهمه اذا كان اللغه يعني
لا اريد ان احرم احد
اللغه الام.
ايوه نعم لا اريد ان احرم احد من الخير. اصل انت حضرتك لما تتكلم الكلام ده في ناس كتير بتسمعك بتقول لك ضروري جدا انه اللغه العربيه دي رقم واحد ما فيش كلام. لكن اقول يصلح لكل المستويات. قلنا قبل كده ابله قالوا ده انتوا مش حاجه لنا احنا بقى. فنخاطب كل مستوى يقول لها حضرتك انا المهم يقول حضرتك انا الالم اتسرق مني مش لاقي القلم بتاعي. فالاخت المعلمه بتبحث عن القلم، فين مين اللي خد قلم زميلكم؟ كله بيسكت، اللي خد قلم زميلكم يطلعه، مفيش حد بيطلعه.
لو اكتشف بعد كده بقى
ان مع الولد مع ده دلوقتي خد القلم وخده في ايده. طيب المدرسه تروح مطلعه الطفل
تصفه
على السبوره. يا اولاد احنا اتعلمنا ان اللي بيسرق بيبقى ايه؟ حرامي يا ابله. يبقى الحرامي بيروح فين؟ بيروح النار يا ابله. يبقى زميلكم ايه؟ حرامي يا ابله. وهيروح فين؟ هيروح النار يا ابله. طب وبعدين؟ خلاص هو امام زملائه لص، مع انه مسكين لا يقصد، لان الطفل في اقل الاقل من 6 سنوات لا يعرف الكذب فعلا، لا يعرف الكذب بمعناه ولا يعرف السرقه. لكن حضرتك ممكن تقول لكن بيغير حقائق خيال. طب بياخد اشياء مش بتاعته. اشتكت مدرسه من بنت بتاخذ مصروف زميلتها وبتضرب المدرسه، تضرب هذه البنت ضرب مبرح وتقول دي حراميه. يا شيخ البنت دي حراميه كده بنفس الطريقه، حرام عليكي، حرام عليك حراميه زي ينفع؟ تعالي يا بنتي ظروفك ايه يا حبيبتي؟ عندها ظروف في البيت، امها مش موجوده، والدها مشغول، بتخرج من البيت مفيش معاها مصروف، مفيش معاها افطار تفطر.
نعم
شوف حضرتك. يبقى احنا كده ممكن بـ 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 انا احتوي هذه الاشياء بدل ما اقول لها لا بنت لا لا, لا اطلاقا ما ينفعش ألقب الطفل. لذلك انا دائما اقول للمدرسه مثل هذه الكلمات لا تقال للطفل ابدا، لكن احتواء. ودائما اعالج، لا اعالج العرض ولكن اعالج السبب. يعني ايه اللي خلى الولد يمد ايده؟ دي حاجه اسمها هو عنده حب وتملك للاشياء، عنده حرمان في البيت. ليه بيمد ايده لزميله؟ عندنا هات من اللي معاك. ليه؟ لانه حرم منها. فانا اعالج السبب وابحث ورا السبب واتواصل مع ولي الامر، وان كان مقصر مع الطفل اقول له لا، هذا الطفل لابد ان ياخذ مصروف كذا، لابد ان ياخذ يتناول وجبه الافطار قبل ان يخرج من البيت وياخذ معه ما يكفيه. هذا مهم جدا. لكن حضرتك عندنا مشكله في البيت خطيره جدا، وهي حب امتلاك الاشياء موجود بين ابنائنا ولا نعالجه بل نزيده. بمعنى الولد بيلح على والده انه يجيب له لعبه فيقول له انا عايز عربيه من تمشي كده، حاضر، فين وفين؟ لحد ما استجاب الوالد لرغبه ابنه وجاء له بهذه اللعبه، ثم طبعا بيجربها بالحجر الصيني بيخلص قبل ما يروح، خلاص ايه خلاص خلصت، فيقول له يلا نقفلها بقى نحنها وبعد كده تبقى تكبر تكبر وتلعب بيها، فيقول له ماشي يا ابني يلا او يا بابا نقفلها وبعدين لما ايه نبقى نلعب بيها. طب نطلعها شويه، طب بعدين عشان ما تبهدلهاش. حضرتك جايب اللعبه ليه؟ يعني شاري اللعبه للولد، اللعبه اللي هو نفسه فيها عشان تعينها في الدولاب؟ فهذا حرمان. يعني طفل مثلا عنده 4 سنوات والده عايز يجيب له دراجه مثلا، يجيب له دراجه لا يصلح ان يركبها الا واحد عنده 15 سنه وبعدين يقول له لما تكبر ان شاء الله تبقى تركبها. ده انت بتزود الحرمان في نفس الطفل. يروح للمعلمه، هذه الاشياء المفتقده في البيت تظهر في الفصل، ياخذ العاب غيري. لذلك عندنا ولد مثلا يجلس فيخرب التخت اللي هو قاعد عليه، يكتب على الحائط، هذه اشياء داخل الطفل اكتسبها في البيت ويريد ان تخرج ولو على تدمير. من ايه؟ حرم انه ياخذ قسط تربوي، حرم انه يلعب، حرم من اشياء كثيره جدا. فالمعلمه انا اقول لها لابد ان تراعي ذلك، انت طبيبه مش امراه عاديه.
نعم
انت طبيبه. وذلك يعني لو قراتم حضرتك في مقدمه ابن خلدون لما دفع هارون الرشيد بولده الامين الى مؤدب فقال له دفعت اليك مهجه نفسي وثمره قلبي. فصير يدك عليه مبسوطه، كن كريم معه، وطاعته لك واجبه، فكن حيث وضعك امير المؤمنين، اقرئه القران، علمه السنن. شوف دور المؤدب كبير جدا، اقرئه القران، علمه السنن، عرفه الاخبار، روه الاشعار، علمه بمواطن او بصره بمواقع الكلام، واياك والضحك. شوف حضرتك اذا ليس دورها فقط ان هي تعبي في الولد ده في الذاكره كانه جهاز كمبيوتر ومعلومات فقط ويطلع يجل هذه المعلومات.
اذا لابد يعني من تاديب الطفل باسلوب مقنع هادي.
ايوه نعم
بالاقناع الهادي.
وانا التربيه بالحوار هذا امر مهم جدا، ان اتحدث مع الطفل احكي لي، لكن هذه مفتقدها في البيت وفي غير البيت. يعني انا اسال الوالد عنده ابن او ابنه عمرها 13 سنه اقول له اخر مره حضرتك قبلت فيها البنت دي امتى؟ اخر مره قبلت ابنك اللي عنده 12 سنه امتى؟ ممكن يقول لي وهو عنده 3 سنوات. طب ليه الأقرع ابن حابس دخل عليه
أنه نسي أين الأقرع ابن حابس
ويقبل؟ قال تقبل يا رسول الله
ليه 10 سنوات؟
10 ما بتقبلش. شوف إجابة النبي لهذا الرجل ورضع النبي لهذا الرجل عن هذه الفعلة. قال من لا يرحم لا يرحم. هذه القبلة رحمة. لا من 13 من 10 سنوات مثلا ما قبل ابنته ولا ما ضمه إلى صدره. فهذه أشياء يفتقدها الابن ويبحث عنها ثم يئن الوالد بعد ذلك بأن الولد بدأ يتصرف تصرفات مش كويسة والبنت بدأت تعمل حركات مش كويسة. من إيه؟ مفتقد أشياء معينة. ومفتقد أشياء معينة كل ده ناتج أو يندرج تحت الحرمان.
الله يا شيخ وليد يعني الكلام معك يحلو أكثر وأكثر بس الوقت بيداهمنا. بس برضو في حاجة كان مثلا ممكن المعلمة وهي مثلا في الفصل أو في دور التحفيظ أو في مثلا الكتاب تلاقي مثلا طفل يعني عجبه مظهره طفل جميل أو طفل جميل
أحسنتم
فتميزه عن غيره
في الاستبيان. أحسنتم. نعم. يبدو أن حضرتك يعني قرأت. أنا بقول لها هل يجذبك حسن مظهر الطفل فتميزيه عن غيره؟ المدرسة داخل الفصل دلوقتي
مثلا مش عاجبه الطفل ده تسيبه.
في بنت أمورة بفيونكات بقى وجميلة ولابسة حاجات حلوة فتقول لها حبيبة قلبي أمورة وتطبطب عليها وتبص عينها بقى ملونة وفي ولد تاني قاعد مش عارف ايه فتروح بصاله كده بصة يعني. طب خلينا احنا مع دي بقى. طب قولي يا حبيبتي كده كاتبة كلمة على السبورة مثلا يلا اقرأي يا حبيبتي مش عارفة. لا لا مش كده وتحاول مع لانها ايه بنت جميلة أمورة ايه أوفة. لما الولد التاني يقول يغلط تشخط وتنطر وازاي دي هتحاسب عنها. ولذلك انا بلفت نظر المعلمه. حضرتك بتختار يعني اسئله من السجان هي مهمه جدا. بلفت نظر المعلمه الى العدل في التعامل مع الاولاد ولا يجذبها حسن المظهر ابدا. حسن المظهر ابدا. كما ان انا اقول لها لو في انت بتعملي في مكان قريب منك وفي خلافات بينك وبين ام الولد ده مثلا هل تنعكس هذه الخلافات على الطفل في الحضانه او في المكتب تحفيظ القران؟ تبقى مصيبه كبيره لو خدتني بذنب ابويا وامي. أنا مالي؟ ففي ناس كتير جدا بتخلط هذا الأمر. يا ابن فلان لا أصل. كما أنها تذكر مثلا عيبا في الأم والأب للطفل أنت ابن مين؟ فيقول لها أنا ابن فلان تقول له فلان اللي بيصلح فلان ده اللي شغال.
وقد يكون مثلا الطفل اللي هو مش عاجبها يكون أحسن
هو إن شاء الله. نعم هو أحسن إن شاء الله
أحسن غير.
هو إن شاء الله يكون أفضل بإذن الله. لكنها تميت في ذهنه هذا التوقد. لأن للأسف بنتعامل مع الأطفال بدون يعني غالبا بدون مشاعر أو نحن لسنا مدركين لأن الأطفال لهم مشاعر جياشة فنتعامل معهم على أنهم مش فاهمين أي حاجة. لا لا. لذلك أسألها سؤال أيضا في الاستبيان أقول لها هل أدركت أن طفولتك أنت تختلف عن طفولة هذا الطفل؟ يعني وانت قد منه 3 سنوات ما كنتيش تفهمي زي
أكيد.
لكن إدراكات الطفل ده واسعة جدا ويرى في هذا السن ما استطعت أنت أن تشاهدينه من ملحوظات وغيرها في سنه وأنت صغير. لذلك لابد أن تراعي المعلمة هذه الأشياء.
طيب برضو شيخ وليد برضو أهم حاجة عايزين جزئية برضو ما ننساهاش الأخت العميلة اللي هم بيسموها مثلا الدادة.
طيب يبدو أن الوقت دهمنا أنني كنت
طيب إحنا عايزين بس
أريد أن نختص في
الدقائق المعدودة عايزين نتكلم عن طيب في عجالة كده نصيب العامل هي بسمناها الدادة.
طيب أنا أستسمح حضرتك قبل العاملة وفي عجالة أيضا أنا أريد أن أفعل برنامجا يربط الطفل بالله سبحانه وتعالى وهو في الفصل. فسريعا أقول للمعلمة مع بداية كل حصة افعلي ما أقوله اصنعي ما أقوله الآن. أنت حضرتك حين بدأت اللقاء هذا اللقاء الطيب بدأته ببسم الله. نعم وأنا قلت بسم الله. إذن في كل عمل نبدأ بسم الله. فالمعلمة أنصحها بأن تبدأ كل حصة بأن تقول بسم الله. إن قالت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فهذا خير كثير جدا. تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمع الأولاد يلا يا أولاد هنبدأ خلاص هنبدأ الحصة كله تمام ها نبدأ يلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. عودت الطفل على أن كل عمل بيعمله يقول إيه
بسم الله.
يقول بسم الله والحمد. طيب حضرتك الآن لو أن معلمة كتبت كلمة على السبورة وهي صعبة على الطفل فما تتخيل ان طفل يستطيع ان هو يقراها فام يا فلان اقرا الكلمه دي فقراها بتقول له ايه احسنت ها بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. بيحصل شيخ محمود بيحصل. احنا عايزين حاجه قبل دي عايزها تقول للطفل قول الحمد لله اول مره يا جماعه. ليه اقول الحمد لان ربنا هو اللي علمك. انت جيت هنا الحضانه كنت بتعرف تقرا يقول لها لا مين اللي علمك الرحمن علم القران. فاذا الولد اي عمل هيعمله هيبدأوا ببسم الله. الكلام ده فين في البيت اتعلموا منين من مكتب تحفيظ القرآن، مكاتب تحفيظ القرآن عندنا مش اللي هي القديمة بقى الولد جاي عشان يقول لوح ويسمع اللوح بتاعه ويمشي، لا فضل الله في تطوير المحفظين نفسهم، منهج تربوي عالي جدا، وهذا يطبق. أنا أقول هذا الكلام ليس للتجربة، هذا مطبق. الولد يطلع على سبورة يا شيخ محمود تسعد به، أول ما يطلع على سبورة يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قرأ الجملة أو حل المسألة يقول الحمد لله. طيب لو تعثر هذا الطفل ولم يستطيع أن يقرأ يقول قدر الله ما شاء فعل. المدرسة تقول، معلمة تقول ده صعب عليه، أو أن الولد عنده 3 سنوات يقول قدر الله ما شاء، أقول اكتبيها هجاء قدر الله وما شاء فعل وهجيها للطفل، هتهجيها وقولي له بقى. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، لما كان النور بيقطع في البيت أول ما النور يقطع أمه تقول منك لله اللي قطعت النور، والولد زيها. أول ما المية تقطع منك لله اللي قطعت المية، ويدعو عليه. طب ليه كده؟ طب هو قطع بمزاجه يعني، ده قطع لعطل وبيصلح والراجل فوق العمدان عشان يصلح وكده، فنقول منك لله، لكن ما سمعناش قدر الله ما شاء فعل. الولد لما الكهرباء تقطع في الحضانة، المروحة تقفل في الفصل، تطفي يقول قدر الله ما شاء فعل. يروح البيت ينقل السلوك ده، يبدا يعلمه لمين؟ احنا عايزين نعلم
اللي هو السلوك الخاطئ لما يقولوا منك لله.
اي نعم، هو بيدعو عليه ليه؟ احنا عندنا مع البليه مع البلاء نقول انا اسف، دي بيقول على سبيل الدعوه مع ضاف
منك لله.
انا مش عايز اطلع حاجات ثانيه، سامحني، انا مش عايز اطلع دعوات ثانيه، الله يعمل فيك كذا
اللي اطلع. هو بيقصدها، هو بيقولها
لا بدعوه. انا يعني اخترت اللفظ اللي هو المهذب بحيث ما اقولش الحاجات اللي بتتقال، والا لو قلتها الناس هتسيبني وتقوم تمشي. فبيدعو، يدعو عليه يعني، يقول له انت عملت كذا، ترى هي دلوقتي في الغسيل ولسه هتشطف راحت الميه قطعه، فهتقول ليه اللي قطع الميه؟ الله يعني. والولد بيسمع. لكن احنا عندنا في الفصل بنعوده لو الكهرباء قطعت دلوقتي النور قطع، نقول ايه يا اولاد قدر الله ما شاء. لو انت بتمسح بتمحو بالمحايه بتاعتك وبتعمل كده والورقه اتقطعت، تقول ايه قدر الله ما شاء. فعلمنا الولد بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. علمنا الولد لو توفق في اجابه يقول الحمد لله، لو لم يوفق يقول قدر الله ما شاء. لو غلط الطفل يعمل ايه؟ غلط في زميله، عمل اي خطا، وارد ان الطفل يغلط طبعا، امال ايه؟ كل بني ادم خطاء، فما بالنا بالطفل. يقول استغفر الله، استغفر الله، قبل ما تاسف عندنا خطا كبير جدا.
انت يعني استغفر الله بعد كده روح.
اي نعم، انت غلطت في محمود، انت ليه تضرب محمود؟ تاسف له. في عندنا اولاد عندهم قياديه كده، فمش هتاسف، مش قايل انا اسف. المدرسه تعند مع الولد، لازم تقول انا اسف، ما ينفعش تقول لازم تقول انا اسف. الاول يعرف ان هذا الخطا اغضب الله تبارك وتعالى، وهذا الخطا يغضب الله تبارك وتعالى، ما ينفعش تعمل كده. لو تربيت على كده يبقى غلط. يبقى الولد اذا اخطا يقول استغفر الله،
استغفر الله، استغفر الله.
في نهايه الحصه يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذه مع اذا اربط الطفل بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. اتي كل يوم خميس، المدرسه تنبه على الولد يوم الخميس، يا اولاد النهارده ايه؟ النهارده الخميس، في ايه النهارده؟ يقولوا في محشي وفرخه يا ابو. لا مش كده، مش في محشي وفرخه وكده، سيبوكم الكلام ده. النهارده الخميس نكثر من الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان النبي هو اللي قال لنا كده، ليله الجمعه ونهار الجمعه. فاذكر الاولاد يوم الخميس بكثره الصلاه على النبي. يلا يا محمود صليت على النبي كم مره امبارح؟ الكلام ده يوم السبت. هيقول لها 10 لوحدك ولا يقول لها مع اخواتي؟ احسنت، بارك الله فيك. طب انت صليت؟
ممكن يكذب الطفل.
لا لا والله بيبان
لما يشوف مثلا زملائه،
اذا رات المعلمه ان الطفل هذا يكذب فتنحيه من السؤال. لكن تقول له انا عايزك انت ان شاء الله المره الجايه تصلي 1000 وانت تصلي 100 وانت تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. عايزين نحبب الاولاد في الله سبحانه وتعالى، عايزين نحبب الاولاد في النبي عليه الصلاه والسلام. هذا امر ده مهم جدا. عندنا لو الولد سب زميله او غلط او شتم، تقول له المدرسه ايه؟ انت قليل ادب وحش، انت كده. لا 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 ما تقولوش الكلام ده. تقول لهم يا اولاد زميلكم شتم، كان النبي عليه الصلاه والسلام بيشتم؟ يقولوا لا يا ابله. طب سمعوا كلام النبي لحسن، هو الشيطان نسهوله. ها النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ كل الفصل في نفس واحد، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فيتعلم الولد كلام هذا، تربيه عمليه لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير يا شيخ. طيب هو في الحلقه
طبعا الاخت العامله لها ايضا معنا.
طيب باذن الله يبقى لنا لقاءات اخرى باذن الله تعالى مع الشيخ وليد. يعني ايها الاحبه الكرام، لا يسعني في نهايه هذه الحلقه الا ان اتقدم خالص الشكر يعني لشيخي وحبيبي الشيخ وليد. جزاكم الله خير يا شيخ وليد، ولنا باذن الله تعالى لقاءات اخرى باذن الله تبارك وتعالى. والشكر موصول لجميع العاملين في قناه الرحمه وعلى راسهم فضيله الشيخ محمد حسان.
الله يحفظه
من رب العالمين. وكذلك الشكر موصول للاستاذ طارق مخرج هذا البرنامج. وشكرا موصول إليكم أيها المشاهدون الكرام، أستودعكم الله إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجه